شوقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، إنه كلما بعدت الشقة بيننا وبين رمضان وذكريات رمضان، كلما زاد الخوف على القلب وعلى الحال مع الله. واليوم وقد أوشك شهر شوال أن ينقضي، فإن من رحمة الله بنا أنه سبحانه جعل سبحانه كلما ابتعد رمضان كلما اقترب الحج. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم اكتبنا من حجاج هذا العام، اللهم اجمعنا على عرفات، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. متعنا اللهم بالحج والعمرة، تقبل اللهم منا الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الحج والعمرة. كلما اقترب شهر ذي الحجة فإن القلوب تطير شوقا إلى البيت المعمور شوقا الى البيت العتيق، تقبل القلوب الى البيت الذي جعله الله مثابة للناس وامنا. ولعل هذا نوع من اصلاح القلوب، ان تظل القلوب متعلقة وكأني تركت قلبي هناك يوم العيد، يوم اخر ليلة في رمضان، يوم العيد اول يوم من شوال، وحين فارق الانسان الكعبة وهو يقول يا رب لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك، ولكن اوان الرحيل مع الاذن بعودة، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. ورحل العبد ببدنه وترك قلبه معلقا هناك متعلقا بأستار الكعبة، ترك قلبه ملتزما بابها، ترك قلبه ساجدا على الحجر، ترك قلبه مناديا من على الاعتاب، ترك قلبه وهو يحف بالركن اليماني، ثم يتخطى الحجرة ليدخل فيسجد في جوفها. وكأن العبد ترك قلبه ساجدا هناك يناجي مولاه وينادي إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير وليس لي غيرك، فلا تطردني عن بابك، لا تبعدني عن بابك، لا تحل بيني وبين بابك، لا تحجبني عن بابك، لا تشغلني عن بابك، لا تجعل بيني وبين بابك شيئا ولا احدا. اللهم افتح لي بابك. ويظل القلب ينادي الشهرين شوال وذا القعدة حتى يعود الجسد ليلتئم الجرح وينضاف القلب الى الجسد ويحيا هذا الجسد الموات مرة اخرى، ويشعر القلب بالحياة. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللهم لا تحل بيننا وبين قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد ونؤمن أن القلوب بين أصبعين من أصابعك، فاللهم أقم قلوبنا على الحق وثبت قلوبنا على الحق. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا وازرع الخير في قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك واشغلها بطاعتك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين آمين آمين. اللهم اجمع بيننا وبين قلوبنا على خير، على خير ما تحب وترضى. وهكذا يظل الشوق يتعالى ويتعاظم، والعبد يستجمع شجرات قلبه ليرصها ويحكمها لتسجد تلك الشجرات بين يدي الرب ذليلا فقيرا مسكينا خاضعا مقبلا. نعم إخوتي، كلما بعد رمضان وعاش الإنسان معنى هذا البعد فإنه يستشعر قسوة في قلبه. أين لياليك يا رمضان؟ ما بين القيام والتهجد والقنوت والدعاء، وإذا بالعبد المسكين يجد الليل يضيع بين النوم والغفلة. إخوتي، أسأل الله أن يرد قلوبنا إليه ردا جميلا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي، ويأتي السؤال، أين نذهب وكيف نصنع مع هذه المشاغل في الدنيا ومع هذه المشاكل في الدنيا ومع هذه المعاصي في الدنيا؟ والله وبالله وتالله ثم والله، لا مستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الشوق للجنة. ويظل الإنسان يتشوق ويتشوف يتشوف بعد هذه المشاغل وتمزق القلب يتشوق ويتشوف متى ندخل الجنة ونستريح من هذا العناء ونستريح حين يكون الهم لا شيء أبيض. إذا دخل العبد الجنة فليس مشغولا بشيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يلهمون التسبيح في الجنة، فالتسبيح بالإلهام، يعني زي ما انت بتتنفس كده بتلقائية شهيق وزفير، يبقى اللي داخل سبحانك اللهم والخارج سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا ابني اشتاق بقى، يا حبيبي اشتاق بقى، اشتاق لهناك لما تبقى عايش ما بين سبحانك اللهم والحمد لله رب العالمين. بس بس اذا كنت عايز من حد حاجة بس تقول دعواهم، يعني طلبهم. اذا اردت ان تستدعي شيئا، عايز تاكل، عايز تشرب، عايز محتاج اي حاجة في الجنة، تقول سبحانك اللهم. واذا مريت على حد السلام السلام السلام، واخر دعواهم لما تاخذ اللي انت عايزه وتحصل على مرادك الحمد لله رب العالمين. فما بين سبحانك اللهم والحمد لله رب العالمين تعيش بعيدا عن نكد الدنيا. ويأتي هنا سؤال، طيب نعمل ايه في النكد اللي الناس عايشاه، هم الدنيا وهم الفلوس وطغيان الفلوس وهم الناس ومشاكل الناس، نعمل ايه؟ السؤال المستمر اللي بيفرض نفسه بإلحاح من كثير من الناس: انا نفسي ابقى كويس ونفسي اتوب. السؤال الدايم: والله نفسي اقوم الليل واحفظ القرآن كله، نفسي ما نشغلش حاجة تانية، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ والجواب ان احنا يا جماعة محتاجين نصر، محتاجين ننتصر، ننتصر على انفسنا الأمارة بالسوء، ننتصر على الشيطان المزين، ننتصر على الناس، ننتصر على عادات وتقاليد مخالفة للشرع، ننتصر على شهوات، ننتصر على أهواء. محتاجين ننتصر، وما يجيش النصر أبدا إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إزاي ننتصر على دعاة الباطل؟ إزاي ننتصر على شهوات الأنفس؟ إزاي ننتصر على شياطين الإنس والجن؟ إزاي ننتصر على الباطل في أنفسنا؟ إزاي ننتصر على الهوى الغالب اللي مضيعنا؟ إزاي؟ وما النصر إلا من عند الله. طب نستجلبه من عند ربنا إزاي؟ قال الله الملك: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. حط دي جنب الثانية، الاثنين مع بعض. حط دي: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة جنب، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تاني حط الأيتين مع بعض: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهذا الثانية كده: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى احنا محتاجين، ودي نصيحتي ليك يا حبيبي، شوية ذل لربنا، شوية انكسار لربنا، شوية خضوع لربنا. قال بعض السلف: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية والذل، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل ولا اجتهاد. اعمل واجتهد بكل طاقتك وجواك كبر وعجب وغرور ورؤية نفس ورضا عن النفس، ولا حاجة من كل ده توصل لربنا. عشان كده بقول ان النهاردة احنا محتاجين نذل لربنا شوية، مش شوية كتير، مش شوية وكتير خالص. اللي عايز يبطل تدخين، اللي عايز يبطل نظر للنساء، اللي عايز يبطل نوم عن صلاة الفجر، اللي عايز يبطل اكل حرام، اللي عايز يبطل كذب ونفاق، اللي عايز يبطل اي معصية قد تعلق بها قلبه، فليس من طريق إلا أن يمتلئ هذا القلب بالذل لله فيطهر القلب. محتاجين القلب يمتلئ ذل لله سبحانه وتعالى. لو إن العبد دام على الذل والخضوع والانكسار أظل في كوخ أو في خلوة العبودية طالما القلب ذليل. ساعة القلب ما يشيل بأنفه يخرج بره. تاني طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا انك بقالك مدة طويلة قوي ما صليتش على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا عايزك تخلي بالك ان الحب هو الذل للمحبوب. اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى انف يشال ويعقد. فلذلك اذا حبيت ربنا بجد، ومهم قوي كلمة بجد دي، اذا حبيت ربنا بجد هتلاقي نفسك في غاية الذل لله جل جلاله سبحانه وتعالى. فاذا رأيت نفسك مش في غاية الذل، يعني عامل مناخيرك لفوق كده، انفك لفوق كده، يبقى انت كده طلعت بره حيز العبودية. حيز العبودية ان دايما تبقى كده، ما ترفعش راسك مع ربنا ابدا ابدا. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تضع يديك على صدرك وتقنع وتمسكن وتضرع وتدعو. حطت ايدك على صدرك وتقنع، تقنع يعني ترفع اكتافك كده، وتقنع ودماغك لتحت، وتمسكن: يا رب يا رب. الذل، الذل والخضوع للرب. ذرة من العبد المنكسر ونفس أحب إلى الله من جبال طاعات المعجبين المغرورين الراضين. سيري ذرة. قال موسى عليه السلام: يا رب أين أجدك؟ قال: بغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. عشان كده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حل انكسار. وعشان كده لكن النبي طول السجود وصلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشان يفضل قريب صلى الله عليه وسلم. وهو يا ناس يا أحبتي في الله، اللي يجرب القرب يكويه البعد. البعد يشويه يقليه يتعبه، لأنه ده القرب. لو دقت القرب من ربنا. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما داء القرب في السجود فبالساجد حتى ظنت انه قبض. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما داء القرب في رحلة الاسراء والمعراج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. لما داء القرب ده منسيش ابدا. فضل بقيت حياته بصلي عليه صلى الله عليه وسلم مش مشتاق لهناك، عايز يرجع تاني. فحي على جنات عدن منازلك الاولى وفيها المخيم، وانما نحن سبي العدو، فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم. الناس بتوع الجنه اللي حاسين ان قلوبهم هناك، حاسين هنا انهم في غربه في رحله وراجعين تاني. سيدنا النبي عشان كده اول ما جات له البشرى ان عبدا خيره الله بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وما عند الله فاختار ما عند الله. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كان بيكلم ربنا، يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سيدنا موسى وهو في الطور وربنا بينادي، انت معايا؟ ها؟ هل انت متصور الوضع ده؟ واحد واقف كده في وسط الجبل وفوجئ بنور، وبعدين ربنا بيقول له يا موسى انني انا الله، يا موسى انني انا الله. طب وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه اللي في ايدك دي؟ عارف انا متصور سيدنا موسى لما ربنا قال له ايه اللي في ايدك دي، بص لها كده كانه بيفكر هو ايه اللي في ايدي دي. وبعدين ده واقف قدام ربنا، هو مشغول بربنا، هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. ربنا بيساله ايه اللي في ايدك دي، يقول له عصا. لا، العلماء يقولوا ايه، طول الكلام لشغله بالاستئناس، عايز يطول الوقفة يطول الكلام من ربنا. هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي، وقال يفكر هو بيعملوا بالعصايا ايه تاني، بيعملوا مش فاكر، ولي فيها مآرب اخرى. عايز يقول حاجة عشان يفضل بين ايدين ربنا. لما داق دي فضل بقيت عمره يقول له ربي ارني انظر اليك، نفسي اشوفك. انت فاهميني؟ طيب انا بتكلم في ايه؟ انا عايز اوصل لايه؟ انت معايا؟ ان العبد لو حس بس بلحظة انس، لحظة قرب، لحظة سعادة مع ربنا يفضل عايش فيها، وساعتها تنحرق كل الشهوات وتدوب كل الأهواء وتضيع وتنتهي كل الخطايا. مفيش بقى، خلاص انتهينا، ما ينفعش حاجة تاني ابدا مع ربنا. بقى اللي داء الانس بالله، الله الذي له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها وله النور كله وله وله وله، يأنس لحاجة تاني؟ تبقى عيبة. لذلك لما سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن خليل الله ونفسه في ولد وربنا رزقه الولد، والعلماء يقولوا ايه؟ اخذ شغفة من قلبه، واحنا متأكدين انه ما اخذش. ليه؟ خليل الله معصوم، هو ما اخذش حاجة، لكن ليعلم الله خليله ويؤدبه ويربيه ويستخلصه، قال له اذبحه قبل ما ياخد، او قال له اذبحه عشان يحذره انه ياخد. وشوف زي ما قلت قبل كده، مش ان ربنا يجعل سيدنا اسماعيل يموت، او ان ربنا وهو قادر يقذف بغض اسماعيل في قلب ابيه ابراهيم خليل الله، ولا حاجة ده. لا، وانما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا ابراهيم امسك ابنك بايدك والسكينة بايدك واذبح ابنك بايدك، وربنا يطوع له اسماعيل يقول له يا أبت افعل ما تؤمر. اهو ده اللي نفسنا فيه، عشان تقدر توصل لربنا صح، انك انت تذبح شهواتك بايدك وتقطع كل اللي بيحول بينك وبين ربنا وتفصله وتبعده لتتصل بالله. الذل لله جل جلاله سبحانه وتعالى. الذل ما يجيش ابدا مع صولة الطاعة. يعني ايه؟ يعني اللي شايف نفسه شايف انه بيقرا كم جزء، شايف انه بيصلي كم ركعة، اللي شايف انه حج كم مرة، اللي شايف انه اتصدق بكام، اللي شايف انه هو بيقوم الليل ازاي، اللي شايف انه ما ضيعش الفجر بقاله قد ايه، اللي شايفها وفاكرها دي وبيتعامل مع ربنا بيها ما يعرفش يذل ربنا. اللي يذل ربنا يبقى شايف انه ما حجش قبل كده، يا رب حج يا رب، يفضل يقول كده يا رب حج يا رب، يا رب انا نفسي حج السنه دي يا رب، يا رب ما تحرمنيش يا رب، يا رب ده انا هموت وحج يا رب، يا رب يا ابني ما انت حجيت قبل كده، لا انا نفسي حج ربنا. هو مش شايف انه حج، وكل ما يحج مره يقول سبحان الله كاني ما حجيتش قبل كده، وهكذا كل ما يقوم ليلة يقول سبحان الله ده كل اللي فات ده كنت بلعب وكان قيام، وكل ما يصوم يوم فكل اللي فات نسيه، وشايف دايما انه عبد جديد لربنا. وده معنى ان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة أو 100 مرة أو 100 مرة. كان كل ما يعمل طاعة جديدة صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبرضه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ما يعمل طاعة جديدة يحس إنه ما عملش حاجة قبل كده أبدا، ما عملش حاجة. ده لما رجليه ورمت قال افلا اكون عبدا شكورا، ياه وكل اللي فات ده ما كنتش عبد شكور، لسه هتشكر؟ صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لذلك يا اخوه اللي النهارده بيدخن ولا بيعصي اي معصيه ايا كانت وشايف جنبيها طاعات، رؤيته للطاعات دي
بتحجبه عن التوبة. رؤيته للطاعات دي بتنسيه التوبة، بتشغله بالعجب، بتملاه رضا عن النفس. رؤيته للطاعات ربما تكون في حال معصية فيريك الإحسان منك صحبتك للعاصي. تاني
طب تدفع كم؟ ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ربما تكون عاصية فيريك الإحسان منك صحبتك للعاصي. يعني ممكن تكون عاصي ولكن صحبتك للعصاة تخليك شايف ان انت مطيع، لانك اذا كنت بتدخن وعايش وسط مدمنين شمامين فشايف ان انت ده انا والي في وسط الناس دي. لذلك انما يأتيك بالذل ان تقيس حالك على حال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اخوتي ازاي نجيب ذل لله؟ لان بقول وبمنتهى الصراحة والوضوح، لو ما ذلتلوش راغبا راضيا مختارا هيذل انفاسك رغم انفك. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انا ما زلت الح على معنى الذل. لو ما ذلتش لربنا صح هيذلك. قال سبحانه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لو ما ذلتش بقى بالرخاء هيذلك بالبأساء والضراء. ازاي نذل؟ نمرة واحد، بمعرفة عظمة الله وقدرة الله وكبرياء الله وقهر الله لخلقه، بتأمل أسماء القهار القاهر فوق عباده الملك الجبار المهيمن العظيم العزيز. تأمل الأسماء التي تكسر القلب. ابن القيم لما اتكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى فاكرين يقول ايه؟ فإذا تجلى سبحانه بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته
والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته فيذهب طيشه وقوته وحدته. اثنين، ان تجعل ذنوبك منك دوما على باس. شوفوا يا اخوة، اسأل الله جل جلاله ان يجمعنا في الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب العالمين. في سوق الجنة، وانا بحب اقول الحديث ده دايما، في سوق الجنة، في الجنة سوق، وسوق عظيم جدا. في سوق الجنة في مثل يوم الجمعة من ايام الدنيا، الناس قاعدين بقى في سوق الجنة، في ناس على كراسي ذهب، وناس على كراسي فضة، وناس على كراسي زبرجد، وناس على كراسي ياقوت، وكل واحد قاعد بقى، وفي ناس قاعدة على كثبان المسك، يعني كوم كده، كوم زي كوم كثيب يعني كوم، ومتكئ كده على كثبان المسك. اللي متكئ على كثيب المسك ده بيبص يعني ان اللي قاعدين على الكراسي دول غلابة قاعدين متكتفين، هو قاعد على كثبان المسك كده ومريح خالص. وده فين؟ في حضرة الله. يتجلى الله عليهم وهم قاعدين القعده دي، يتجلى الله جل جلاله عليهم فيفيض عليهم من نوره ويكشف لهم عن وجهه الكريم. الحديث سيدك النبي صلى عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم، فلا يدع الله أحدا في هذا المجلس إلا حاضره محاضرة. الصغير والكبير، اللي على الكراسي واللي قاعدين في الأرض، الطن بلا استثناء ربنا هيكلمه منه لي. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عارف لما انت تكون راجل كريم الخلق وعندك ضيوف وقاعدين كده في الصالون وتقول اهلا يا فلان ازيك، اهلا يا فلان اخبارك ايه، ازيك يا فلان عامل ايه، منورتنا ربنا يبارك فيك، وانت يا فلان فينك من زمان طمني ايه الاخبار عامل ايه. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أو ربك جل جلاله الملك العظيم، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجمعنا في هذا المجلس يا حي يا قيوم. سيكلم كل واحد، لا يدع الله أحدا في هذا المجلس إلا ويحاضره محاضرة، كل واحد واحد واحد. وشو بقى لما انت قاعد
مجعوص، حلوة مجعوص دي، ها قاعد كده متكئ على كثبان المسك وفي الجنة وفي الفردوس الأعلى وفي سوق الجنة، وفي وسط ده وربنا يقول لك أي فل. وقلنا قبل كده فل ترخيم فلان، يعني اسم الدالع بتاع فلان، يا فلان أي فل، هل تذكر يوم كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا. الله، يبقى مهما علت درجة الحضور لا يخلو العبد من ذل للملك الجبار. وده الغلط اللي بيقع فيه كثير من المطيعين، انه لما يحصل له في الذكر ولا في تلاوة القرآن ولا في الدعاء يعني يبقى احساس بالقرب والحضور قوي جدا، حضور القلب يعني قوي جدا، يحصل التجرؤ على الله. ويأتي هنا الخطر، تلاقيه بيقول ايه الغلبان ده هو المسكين ده انا دعيته في جوف الليل وفي وقت السحر وبسم الله الاعظم وعملت كل حاجة وطلبت منه وحسيت بحلاوة الدعاء ومع ذلك ما ادانيش. هي دي الجرأة على الله. هو ده اللي بقولك ان بقى ما حصلش الانكسار. لو حصل الانكسار يبقى تشوف انه اداك حلاوة الدعاء وحلاوة الحضور وحلاوة اسمه الاعظم وتنسى انت طالب ايه. وانا كنت طالب ايه؟ كفاية عليا كده ان انا قلت يا رب يا رب الكلام يوصل. فهمت يا انا بحبكم في الله. لعلنا فضلنا في النقطة دي نقطة الذل لله لأننا حاسس إن الأمة كلها محتاجة شوية ذل لربنا عشان ربنا يكشف الغمة عن جميع الأمة. للأسف الشديد بقت في معاصي وحشة شكلها وحش. تعرفوا امبارح امبارح كان الخميس يا شيخ ماشي. يوم الاربع كنت مسافر وجنبية في العربية اللي جنبية لو ان انا دايما يزعلوا ان انا بجيب سيرتهم. طب وانت انا بحبك فبجيب سيرتك في التلفزيون. جنبية في العربية اللي جنبية واحد لحيته سودة وطويلة طول لحيته كده وانا في ايده سجارة. يا عربي انا صراحة عيب. شوف انا وقعت في بالي ايه. مش بس حرام ده كمان عيب. النهاردة كنت مسافر والجمعة أذنت ولاقي ناس ماشية في الشارع وبرضو منهم ملتحين وكده. هلا يا ابني الأذان أذن انت في الشارع ليه؟ انت في الشارع ليه؟ الجمعة أذنت وفعلا والله يعني جنب باب المسجد واحد قاعد على الكرسي وانا داخل المسجد. طب انت قاعد على الكرسي بره ليه قدام باب بيتك؟ عيب. انا نفسي اقول عيب. الامه النهارده في شويه جرأه مش طبيعيه على ربنا مش طبيعيه فعلا. يعني هل الفلوس يعني انا كنت بعاتب واحد امبارح كان نفسي اقول له يعني الفلوس غيرتك يا ابني انت طول عمرك معاك فلوس وغني. طب يعني الشغل كبرت في الشغل. طب ما انت طول عمرك كبير وصاحب شركات ايه اللي غيرك؟ هي دي نفسي اقول للامه عيب. عيب انك تبقى بتحب ربنا وتخونه. عيب ان انت تبقى في شغلك دقيق جدا وتقضي الساعات الطويلة وتيجي عند الصارة تنقرها نقر وجاري على بره. عيب
عيب انك تشوف واحدة. سبحان الله العظيم، امبارح حتى والله كانت زوجتي جنبية في السيارة وانا بقول لها، هو بقى الحجاب مجرد انها تغطي شعرها وبس، والمكياج صارخ، والبنطلون الضيق، عيب يا بنتي، عيب 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 انك تشوف واحد قاعد يهزر مع واحدة منتقبة في الشارع، عيب عيب انك تشوف اخ من يوم ما التزم بيسقط في الكلية وفي المدرسة، عيب عيب عليك عيب انك تشوف واحد ملتزم ويقولوا كده، لما يقول ان شاء الله يبقى مش هيجي، عشان كده بيقول له ان شاء الله ولا اه، عيب عيب ان احنا نلعب بدين ربنا، عيب عيب. اما الاذان يأذن وانت قاعد في البيت، قاعد قدام التلفزيون بتشوف ماتش كورة ولا بتشوف، عيب عيب يا ناس، عيب يا مسلمين. لما يبقى اخ ملتزم بيحب ربنا وبيحب الدين ويفضل مراته على ام وتبقى ام غضبانة عليه، عيب 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 انك انت تشوف واحد بيقرا قران غلط اهو، ده عيب. تعلم وافهم وذاكر، هو ده بقى الذل لله. محتاجين نرجع للذل والخضوع والانكسار وطلب رضا ربنا. وتعالوا بقى نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نروح لسيدنا النبي ونرجع لدروس السيرة. وكنا في اللقاء الماضي اتكلمنا عن إعداد الله جل جلاله للعرب وللجزيرة العربية كافة لاستقبال بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بنى دعوته على الوقائع والواقع والطبيعيات لا على المعجزات والخوارق، عشان كده كان كل شيء ماشي بالاسباب. فربنا سبحانه وتعالى ارسله عربيا في العرب، فجهز العرب انهم ما دخلتش عليهم فلسفات اليونان ولا اساطير الهنود ولا كبر الفرس ولا لخبطة الروم، وانما ظل العرب يحتفظون بفطرتهم. ربنا زرع في العرب انهم يحبوا اللغة العربية ويعتزوا بيها. اللغة العربية اللي نفسي اكلمكم بيها بالفصحى، لكن مضطرين عشان بس نوصل ان احنا نطلع الدرجة دي ونبقى مع بعض في المرحلة الجاية بالفصحى تماما. وهنتكلم ان شاء الله عن اهمية اللغة العربية وانها من الدين، هتيجي معنا باذن الله. لكن الشاهد ايه؟ ان ربنا جعلهم انهم يتقنوا اللغة العربية، وتبقى اللغة العربية واسعة جدا. ضربنا امثلة ان للاسد 1000 اسم، وللجمل 2000 اسم، وللعسل 80 اسم، ولل وهكذا. حفظهم واستيعابهم للاسماء دي لحفظ الدين، لان الدين اللغة العربية. كذلك انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وربنا جعلهم عندهم أمة أمية، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ما كانوش بيكتبوا، وإنما كان الواحد يقعد منهم كده
يسمع القصيدة مكونة من 100 بيت 100 بيت يحفظها من مرة واحدة ليقولها لك على طول في نفس اللحظة. او انهم يقعدوا في مجلس كده ونفسي تعملها مرة انت وزوجتك وعيالك واخواتك كده. بلاش زوجتك بقى، ده فيها اخواتك، ها ده فيها اخواتك، يعني انك انت تقول بيت من الشعر ويروح التاني اي البيت ابنك ويطلع اخوك ببيت كله يمشي على نسق واحد. تعرفوا تعملوها دي في النكت؟ في النكت نسلم لبعض، لكن في الدين نقول آية والتاني يمشي على آية في نفس النسق وآية في نفس النسق وآية، حديث وحديث وحديث وحديث، بيت شعر بيت شعر، حكمة وحكمة وحكمة، كلمة من كلمات السلف، والأمر يمشي على النمط ده ويبقى المجالس الحلوة دي. العرب كانوا كده، كان واحد يقوم يقول قصيدة 100 بيت، يوم التاني يقول ناظرها 100 بيت قصادها بالظبط. الشاهد ربنا جعل في العرب خلق الكرم. وانا بقول الكلام ده، الكلام ده بنقوله ليه النهارده؟ النهارده بنقول الكلام ده لاننا اذا اردنا بناء الامه، اعاده بناء الامه، هذه الاسس، لابد من بناء العقيده الصحيحه، لازم اللغه، لابد من بناء الاعتزاز بالعربيه. انا بقول ان الغزو الغربي فكرا ونطقا ومعاملات هو اللي بيهدم الاسلام من الداخل، غزو من الداخل. ذلك لابد احنا نرجع لهذا الاعتزاز العربي، الكرم. سبحان الله العظيم، لو العرب ما تربوش على الكرم كان ابو بكر الصديق يخرج من ماله كله 4 مرات. كان عثمان بن عفان يجيله تجار المدينة هندفع لك الضعف الضعفين الثلاثة العشر، يقول لهم ولو دفعتولي مال والأرض ذهب هي لله بأقتابها وأحلاسها وعبيدها. جايله 100 ناقة عليها تجارة، ما يقولش خدوا التجارة لله وادوني النوق، لا والناقة كمان، لا مش الناقة والجام الناقة لله، لا 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 والعبد اللي سيئ الناقة مع السلامة لله. هو ده الكرم في الدعوة، يقول البخل والشح والحرص وعبادة المال. النهاردة اللي مالت الفلوس، حب الفلوس اللي مال قلوب الناس هو اللي بيخسر الدعوة ويضيع الفقراء وعمل المآسي دي كلها. الشجاعة، الشجاعة، وقد يعني حدث ولا حرج بقى عن الجبن والخور اللي مال قلوب المسلمين النهاردة. الرجل ساعة ابنه بس ما يعفي لحيته خايف عليه، ساعة بنته ما تنتقد، ده بقت موضة جديدة دي ان بنته تنتقد، خايف، خايف عليها من ايه؟ لما تنتقد يتخاف عليها، ولما تبقى عريانة يتخاف عليها؟ يا عم الحاج، يا ماما، يا ام ارحمي بنتك الله يرحمك، هي يتخاف عليها لما تلبس النقاب؟ خايف عليها الحكومة عملت لها ايه؟ عملت للمنقبات ايه؟ المنتخبات زي الفل لهم، وملين الشوارع وملين البيوت وملين الدنيا كلها، ما حدش كلمهم ولا حد جاب لهم سيره ولا حد عمل لهم حاجه. هتجيب لنا مشاكل ايه اللي هتجيبها بنت منتقبه؟ تجيب مشاكل ايه لما انتقبت غطت وشها؟ عايزاها تلبس بنطلون وتمشي في الشارع ويبقى كده ما عملناش مشاكل؟ شوف الجبن يا اخي، وتعليم العيال الجبن وتربيه الاولاد على الجبن. الشجاعه كانت من اخلاق العرب. وانا بقول برضو مش عايز اسرد امثله لان الامثله مش هتهمنا النهارده قد ما يهمنا ان احنا عايزين نزرع الاخلاق دي في قلوب الناس. ما تزعلوش مني لما اضرب المثال ده، ان في مره برضو يعني كان والدي الله يرحمه ادخل هات حاجه من او اخرج هات لنا حاجه من بره، مش وكنا صغيرين وما فيش كهرباء والدنيا ظلمه، وامي تقول له الدنيا ظلمه ما تبعتش، روح يا ابني الدنيا، روح يا ابني. وربينا على هذا ان مفيش حاجه اسمها خايف من ايه. قول لي طب قول لي خايف من ايه ونتكلم. هقول له خايف من ايه؟ خايف من ايه يعني لما انا اخرج بالليل ولا اخرج في الظلمه انا خايف من ايه؟ هقول له خايف من العفاريت؟ عفاريت ايه يا ابني وانت حافظ قران؟ طب انا خايف من الحراميه؟ حراميه ايه يا ابني؟ هيعملوا لك ايه وانت معاك شيلن؟ طب خايف من ايه؟ فتستحي ساعتها تقول خايف من ايه؟ خلاص تخرج. هي دي تربية أطفال. أنا ما بكلمش في وهم دلوقتي عن طرف شداد وفارس الفوارس وأبي فراس الحمداني. أنا بتكلم النهاردة على تربية أطفالنا في بيوتنا وشبابنا وعيالنا وأولادنا وبناتنا. المروءة والنجدة والشهامة بقت أخلاق مغيبة في حياة المسلمين النهاردة. كتير ترددت على لسان الجملة دي في فرق بين الالتزام والجدعنة والرجولة. مش كل ملتزم جدع ولا كل جدع ملتزم بالدين. أصل الجدعنة دي والمروءة والشهامة والنجدة دي أخلاقيات بتبقى في الطباع مركوزة. يعني تقول كده لما تكون في حاجة وفي كربة وتقول لواحد الحقني ما بيتقلقش الحاج في ايه بتلاقيه عنده. وانا بقول برضو معلش سامحوني اذا كنت بذكر الامثلة دي وان بدت في نظرك اي حاجة، لكن فعلا زول كده في مرة ماشي في شارع عربيتي عطلت او حصلت مشكلة، صلت بابني علاء تعالى لي يا ابني، فبيقول اجيب العربية اجيب مع فلوس اعمل ايه. فزعلت لما قلت تعالى ما تسألنيش اجي ازاي تجيب فلوس وتجيب عربية وتتصل باتنين تلاتة يجوا معاك وكل تعمل كل حاجة وتيجي مش. فقال لي ساعتها اقول طب علمني صح. احنا محتاجين نعلم ولادنا يعني ايه النجد، يعني ايه المروءة، يعني ايه الشهامة، يعني ايه لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هي دي انك تنجد الناس من ذلك. سبحان الله العظيم في قصة مشهورة للامام احمد بن حنبل لما خرج من السجن بعد المحنة خشي ان يأتيه عبد الرزاق من اليمن، فرح له سافر له، فبيقول وصلت اليمن وانا مش معرفش حد فيها، فدخلت مسجد فاذا بالمطر كافواه القرد، فصليت العشاء وقال اهل المسجد اخرج، قلت اين اذهب؟ قالوا لا ندري، اخرج نريد ان نغلق المسجد. قال فقلت انا عبد الله وهذا بيت الله، ده بيت ربي اللي انا عبده، فانا قاعد في بيت سيدي. قال اخرج او نجر برجلك، هتخرج ولا نجرك نرميك للشارع؟ قال فقلت سلاما، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه، فقلت سلاما، فخرجت والمطر كافواه القرب لا ادري ماذا اصنع. فاذا باب بجوار المسجد يفتح ويقول لي شخص اين تذهب في هذا الوقت؟ فقلت والله انا لا ادري اين اضع رجلي. قال ادخل، فدخلت فنزعوا ثيابي المبتلة واعطوني ثياب جافة واجلسوني امام خوان ونار اتدفأ واكل. فلما شبعت قالوا من اين الرجل؟ هو ده اللي بتعجب منه، دخلوا قلعوا ولبسوا ووكلوا ودفاه ويقول له هو حضرتك منين؟ سبحان الملك. هي دي اخلاق اللي يقوم بها دين ويقوم بها اسلام وتقوم بها دعوة، الشهامة والمروءة والبذل والكرم والنجدة الجدعنة. الجدعنة خلق، انا بقول انا معرفش كلمة الجدعنة في اللغة العامية عندنا معروف يعني ايه، واد جدع بطل راجل ساعة ما تعوزه تلقاه يسد. نادر هذا النوع من البشر النهارده. وهكذا اخلاقيات العرب دي محتاجين انها ترجع تاني، محتاجين انها ترجع بكل انواعها واصنافها لنبني بها الدعوة. اذا كان الله عز وجل قد بنى العرب على هذه الاخلاقيات وعلى هذه المبادئ وذكرنا كثيرا منها وامثلة لها، تعالوا نشوف ازاي بقى على الحيز الضيق أسرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان من الإعداد لأسرة النبي أن تعظيم قبيلته في العرب وتعظيم البيت الذي نشأ فيه وخرج منه.
ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد لشخص، ودي لعلها تيجي معانا في مرة مجموعة دروس أو خطب جمعة بعنوان الاختيارات الربانية، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وربك
يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
اسمع ربك يقول ايه،
ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
اسمع كده، اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول جل جلاله
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
اسمع كده، اسمع ربك يقول ايه،
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
الله، أخلصناهم مصطفينا، اخترناهم. الاصطفاء والاجتباء والاختيار والانتقاء. فربنا لما اختار لسيدنا النبي اختار احسن قبيل واحسن اب وام في وقته، كانوا احسن قبيلة، احسن جد واحسن اب واحسن ام واحسن عم في فئتهم، فوضعهم يعني دلوقتي مش شهادة كفر ولا ايمان، احنا بنتكلم في شهادة اصطفاء على نوعية البشر اللي موجودة دلوقتي. يعني ايه اقوى شيء في فئتها هي دي. فابوه كان اقوى، كان احسن الرجال في مستوى في وضع في بيئته في المكان في الجو ده احسن راجل. هو سيدنا النبي كده، ربنا اختار له قبيلته قريش، واختار له مكانه مكة، واختار له ابوه عبد الله، واختار له جده عبد المطلب، واختار له امه آمنة، واختار له مرضعته سويبة، واختار له حاضنته ام ايمن، واختار له كل شيء، اختار له مرضعته حليمة، اول واحدة رضعت سويبة ثم خدته حليمة، اختار له انه يتربى في بني سعد، اختار له اخواته اللي بيرضعوا معاه. هو ده. تعالوا كده نرجع ورا شوية صنمين، يعني قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف ان التمهيد لبعثته كان من ايام سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم قال وابعث فيهم رسولا منهم، فربنا قدر لسيدنا اسماعيل انه يجلس مع قبيلة جرهم اللي هم اصل العرب في عند بيتك المحرم، وان سيدنا ابراهيم واسماعيل يقيم ويرفعوا قواعد البيت، ويقعد سيدنا اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويؤسس أمة العرب في المكان ده. أسست هذه الأمة ليخرج منها النبي محمد.
لذلك أنا عايز أحفظ ولادي من النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام. يبقى ده نسبي. جدي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنه محمد عليه وعلى الصلاة والسلام ابن عبد الله، أبوه اسمه عبد الله، وجده اسمه عبد المطلب، وجد أبي اسمه هاشم. أنا عارف إن إحنا حافظين الكلام ده، إحنا مش، لكن أقصد إيه، ارفع الصلة دي كده لحد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى من سيدنا محمد لحد سيدنا إبراهيم، هذا هو التاريخ. تعالي نشوف بس إيه، نتعرض لأبيه الأدنى وجده بس، عبد الله وعبد المطلب. هناك قصة لازم نذكرها عشان دي لها أثر في الدنيا إلى يوم القيامة. زمزم، اللهم لا تحرمنا من زمزم، اللهم اسقنا من زمزم، أشبعنا من زمزم، اللهم بارك لنا في زمزم. قصة حفر بئر زمزم. ربنا يهديك يا ميداني ويتوب عليك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عايز شوية مية، خليت لك شوية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحكي قصة، وبرضو أنا بشترط على نفسي إن كل اللي أنا أقوله بأحاديث صحيحة، وأنا ناقل قصة حفر زمزم دي من مجموعة أحاديث صحيحة، مجموعة من الأحاديث من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كلها نلزقناها ببعضها وكملنا القصة دي على بعضها، والقصة موجودة بالأسانيد الصحيحة الذي راجع في كتاب السيرة الذهبية للشيخ محمد رزق فرهوني، السيرة الذهبية أو اسمها صحيح السيرة النبوية. هو ثقها بعدة زمان كده، جاب كل الأسانيد الصحيحة في قصة حفر زمزم. عبد المطلب كان رجل من قريش عايش عادي زيه زي الناس، وما كانش له أولاد غير ولد واحد. يقول إيه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول إيه؟ قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر، حجر إسماعيل، إذ أتاني آت فقال احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ فذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه. عبد المطلب نايم في حجر إسماعيل. انت عارفين الحجر اللي هو نص دايرة كده، سور قصير جنب الكعبة، ده حجر إسماعيل. الحجر ده جزء من الكعبة اللي يدخل يصلي فيه كأنه صلى داخل الكعبة. فعبد المطلب نايم في الحجر. قال: فجاءني آت، فأتاني آت فقال احفر برة. أول يوم قال له احفر طيبة، ثاني يوم قال له احفر برة. قلت: وما برة؟ فذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. فقلت: وما المضنونة؟
فذهب عني. فلما كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف ابدا ولا تزم، تسقي الحديد الاعظم وهي بين الفرش والدم، عند نقرة الغراب الاعصم، عند قرية النمل. قال فلما بين لي شأنها ودل على موضعها عرفت انه صدق. الله اكبر. انا مش عايز ادخل في سكة الاحلام واللخبطة الحاصلة في هذه الايام، الكل بيحلم والكل بيكذب والكل بيألف والكل بمولد. لا، في فرق بين رؤية الصدق واضغاط الاحلام، في فرق ما بين رؤية الحق وبين العقل الباطن وتلاعب الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل قال له رأيت اني قطعت رأسي وصرت اجري وراءه، غضب صلى الله عليه وسلم قال هذا بالشيطان يتلاعب باحدكم ثم يصبح فيقص علينا تلاعب الشيطان به؟ فمش كل حاجة تتقال، مش كل حاجة تتحكي، مش كل حاجة تحتاج الى تفسير، وانما رؤية الحق. عبد المطلب ما تكلمش في اول يوم، قال له احفر طيبة. ما طيبة؟ مشي فسكت. تاني يوم احفر برة، ما استعجلش برضو، قال لا يبقى في حاجة. يعني ايه احفر برة؟ ويتصل يعني ايه احفر برة؟ ويسأل يعني ايه احفر برة؟ ويدور يعني ايه احفر برة؟ الصبر الصبر. ثالث يوم احفر المضمونة. ما المضمونة؟ ذهب. الصبر. رابع يوم احفر زمزم. وما زمزم؟ بين له بقى، بين له ايه هي زمزم. لا تنزف ابدا ولا تزم. زمزم لن تنتهي من الدنيا، ما دامت الدنيا باقية فباقي زمزم. ولعلي يعني كان عندي بحوث عن زمزم، ليتني اتيت بشيء منها، لكن انا مش عايز اطول المواضيع. ان مجموعة من الخبراء شافوا زمزم قالوا ان كل اللي بيؤخذ من زمزم على مدار العام يساوي مش عارف قال واحد على 70 ولا واحد على 7 فقط، ثم تكتمل بعد ذلك بعد المواسم. كل اللي بيتاخد المواسير الضخمة اللي وصلة للمدينة بتسقي المدينة ومكة ومش عارف في حاجة بتروح الرياض ولا لا، واللي الناس بتشيل النهاردة الطيارات اللي بتحمل كل يوم والبواخر والاوتوبيسات والعربيات، زمزم في كل الدنيا النهاردة ومع ذلك ما بيستنزفش من حاجة. لسه بئر زمزم بكر كما هو. لا تنزف ابدا ولا تزم، تسقي الحديد الاعظم وهي بين الفرس والدم، عند نقرة الغراب الاعصم، عند قرية النمل. قال عبد المطلب فلما بين لي شأنها ودل على موضعها عرفت انه صدق، فغدا بمعوله ومعه ابنه الحارث. كان له ولد واحد اسمه الحارث ابن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره. فحفر فيها، عارف المكان بقى عند قرية النمل، عند نقرة الغراب الاعصم بين الفرس والدم، مكان محدد ومعروف. راح وجاب معرفش اللي احنا اللي ليها طرفين، من ناحية سن مدبب ومن ناحية مبطط، دي بنقول عليها الازمة، معرفش هي اسمها ايه بقى، اسم في اللغة العربية اسمها المعول، ها مش الفاس العريضة. فبدأ يحفر ومعاه ابن الحارث الوحيد، بدأ يحفر في زمزم. فلما بدا الطي طلع طامي بقى، كبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ميه ميه فك فوق جبال الله اكبر. فلما بدا الطي كبر، فعرفت قريش انه قد ادرك حاجة فقاموا اليه. هي كده كله جه جاري عليه في ايه؟ مية. الله اكبر، مية. فقالوا يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل، كان معروفة زمزم بس كانت مردومة، وان لنا فيها حقا فاشركنا معك فيها. قالوا له شوف بقى، دي مش بتاعتك، انت ما حفرتش بئر لنفسك، دي زمزم بتاع الدنيا كلها، اشركنا فيها. قال ما انا بفاعل لهم، مش هيحصل بيك، ربنا خصني بيها بتاعتي، ان هذا الامر قد خصصت به دونكم واعطيته من بينكم. قالوا انصفنا فانا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال اجعلوا بينكم وبيني وبينكم من شئتم احاكمكم اليه. لهم مش هيحصل، مش هديكم منها حاجة، دي ربنا خصني بيها، هسك منها الحجيج وهتشلو فيها حاجة، دي ليا والاولادي من بعدي. اولاد مين يا عم انت؟ ما عندكش اللي هو ده. هتيجي معانا قصة بقى انه قال والله لئن رزقني الله 10 من الولد يسعون معي لأذبحن احدهم لله. قالوا حكمنا، تعالوا نحتاجم. نحتاجم لمين؟ قالوا كاهنة بني سعد. قال نعم. وكانت بأشراف الشام، ركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبي من بني عبد المناف، وركب من كل قبيلة من قريش النفر، فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز صحارى، حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام ثاني ماء عبد المطلب وأصحابه، فظنئوا حتى أيقنوا بالهلاكة. وهم في الطريق عطشوا، مفيش ميه، خلصت الميه، هيموتوا من العطش. فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فابوا عليه وقالوا انا بمفازه ونحن نخشى على انفسنا مثل ما اصابكم. قال احنا عندنا ميه على قدنا، طب ادونا اسقونا هنموت. قالوا ما احنا لو اديناكم هنموت احنا، هي دي على قدنا توصلنا. فلما راى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه واصحابه قال ما ترون؟ قال لهم ايه رأيكم؟ هنكمل ولا نرجع؟ قالوا ما رأينا الا تبع، ما رأينا الا تبع لرأيك، اللي انت عايزين تقول عليه، ما رأينا الا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قال فاني ارى ان يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الان من القوة، فكلما مات رجل دفعه اصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون اخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد ايسر من ضيعة ركب جميعا. قالوا نعم ما امرت به. قال لهم احنا دلوقتي فينا صحة، لسه يعني ايه عطشانين بس فينا صحة، فكل واحد يحفر لنفسه حفرة بحيث اللي يموت اللي عايشين يزقوه في الحفرة ويردموا عليه، بدل ما كلنا نموت والسباع تاكلنا في والطيور تاكلنا في المفازة. الحد هيفضل في الاخر واحد اللي دفن الناس كلها، يبقى التضحية بواحد احسن من ضحي بالناس كلها. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم ان عبد المطلب ده سبحان الملك كان من عقلاء الدنيا في وقته. شوف يقول لهم ايه، قال لاصحابه والله ان القاءنا بايدينا هكذا للموت لا نضرب في الارض ولا نبتغي لانفسنا لعجز، فعسى الله ان يرزقنا بماء من بعض البلاد. ارتحلوا، احنا هنقعد كده نستنى الموت؟ يلا اتحركوا ندور على ميه. فعلا بدأوا ارتحلوا حتى اذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون اليهم ما هم فاعلون، هيعملوا ايه؟ ما هم فاعلون؟ تقدم عبد المطلب الى راحلته، فلما انبعثت الراحلة، انتوا عارفين الجمل يبقى بارك قاعد، فلما يجي يقوم ينفر كده، ينفر نفرة عشان يقعد، فلما نفر الجمل النفرة دي، فلما انبعثت انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر اصحابه ثم نزل فشرب وشرب اصحابه واشتقوا حتى ملأوا اسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال هلموا الى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واسقوا واستقوا. ثم قالوا قريش والناس اللي معاه قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم ابدا، ان الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاه لهو الذي سقاك زمزم، فارجع الى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا الى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم. الله اكبر الله اكبر. نسيت اقول لكم ان من اخلاق العرب الانصاف. الانصاف المنعدم ايضا في هذه الايام. الانصاف لما تشوف انصاف العرب شيء عجيب جدا والله، حاجة تذهلك. ده نموذج منها، ان لما شافوا المية طلعت قالوا خلاص سلمنا، اللي سقاك المية دي هو اللي سقاك زمزم، ارجع يا عم زمزم بتاعتك. بالله عليك لو النهاردة يقولوا كده لا 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 عادي يا عم عادي، المية في كل حتة في الصحراء، كمل كمل تعال نروح نحتكم. تحتكم ايه من البراهين بينا والدنيا واضحة زي الشمس ايه؟ الانصاف لما تشوف سفيان ابن حرب لما كان بيكلم هرقل، لما كان سفيان بيكلم هرقل تقول ايه؟ فوالله لولا ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ما يقدرش يكذب، عيب ان الناس يعرفوا ويقولوا عليه انه كذب. لما يقولوا له روح اقتل محمد ابو جهل يقول لا يتحدث العرب اني روعت بنات محمد. عنده بنات ما اقدرش ادخل عليه البيت، وعنده بنات البنات يتخضوا يفزعوا، ما اقدرش افزع بنات. شوف الاخلاقيات، شوف المبادئ، شوف المثل، شوف يا اخي شوف يا اخي شوف يا اخي ال 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 الانصاف. لما سيدنا مصعب بن عمير كان قاعد بيدعو الى الله معاه اسعد بن زرارة، وجي سعد بن معاذ قال انتوا تدخلوا بيوتنا تفسدوا عبيدنا وتغيروا ديننا ارحلوا. فقالوا له اولا ادلك على خير من هذا؟ ان تسمع، فان رضيت شيئا قبلته وان كرهته كففنا عنك ما تكره. قال انصفت، فركز حربته وجلس يسمع فاسلم. سبحان الملك، قال له انصفت فعلا معك حق. النهارده مين اللي تيجي تكلمه ويقول لك معك حق؟ صح كده فعلا مظبوط موافق. كبر، عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ايه؟ بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا او هوى متبعا او دنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العوام. شح مطاع، هوى متبع، دنيا مؤثرة، اعجاب كل ذي رأي برأيه، مش ينفع بقى نتكلم. الشاهد رجعوا لمكة وبدأ عبد المطلب يحفر زمزم. ده جده عبد المطلب، ودي قصة زمزم. تعالوا نتحدث عن ابيه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، يلقب بالذبيح. قال ابن عباس ان عبد المطلب لما امر في منامه بحفر زمزم ولم يكن له من الولد الا الحارس
وبه يكنى. كان عبد المطلب كنيته ابو الحارس. فنذر ان ولد له 10 نفر ثم بلغوا ان يمنعوه يحموه لينحرن احدهم عند الكعبة. وكان السبب في ذلك ان عدي بن نوفل والد المطعم بن عدي قال له: يا عبد المطلب، اتستطيل علينا وانت فذ لا ولد لك؟ قال: انت تقف قدامنا وانت ما عندكش حد يحميك، انت فذ، يعني انت لوحدك؟ فقال عبد المطلب: أبقلة تعيرني؟ أبقلة تعيرني؟ بتعيرني ان انا عيالي قليلين؟ فوالله لئن اتاني له 10 من الولد ذكورا لانحرن احدهم عند الكعبة. فتوافى بنوه 10 تبعا. قال: لو ربنا رزقني 10 اولاد هذبح واحد منهم. طب خد 10 واذبح بقى. عشان كده بقول لك ما تتسرعش في النذر، ما تتسرعش في الدعاء والطلب، ما تتسرعش في فرض اشياء على نفسك، ما تتسرعش، لانك ممكن تبتلى وما تقدرش تنفذ اللي انت عايزه. 10 اعطاه الله 10 من الولد. وذلك بعد حفره زمزم 30 سنة. بعد ما حفر زمزم 30 سنة تموا 10 وكبروا بقوا رجالة. فجمعهم واخبرهم بنذره ودعاهم الى الوفاء لله بذلك، فاطاعوه وقالوا: اوفي بنذرك وافعل ما شئت كيف نطمع. قالوا: اعمل اللي انت عايزه. فقال: ليأخذ كل رجل منكم قدحا، كل واحد ياخذ ويكتب فيه اسمه، ثم اتوني. كل واحد ياخذ قدح ويكتب عليه اسمه ثم اتوني. ففعلوا، فدخل على هبل في جوف الكعبة، وكان على بئر في جوف الكعبة، وكانت البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكانت عند هبل قداح 7 يضربون على ما يريدون والى ما يخرج ينتهون في امورهم. فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه. راح جايب له 11 قدح وقال له: كل واحد مكتوب عليه اسمه، شوف نذبح مين. واخبره بنذره الذي نذر، واعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه. وكان عبد الله بن عبد المطلب اصغر بني ابيه واحبهم اليه. وكان عبد المطلب يرى ان السهم اذا اخطاه فقد اشوى. عبد المطلب نفسه كان شايف ان الولد ده هو اللي يذبح، اصغر ولد من اولاده واحلاهم واطيبهم واحبهم الى قلبه. فكان بيعمل القداح وجواه عارف ان ده اللي هيذبح. يقول: حتى لو القداح قالت على حد غيره يبقى القداح غلط. فلما اخذ صاحب القداح ليضرب بها قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله تعالى. ايه ده؟ هما كانوا بيدعوا هبل ولا يدعوا ربنا؟ الشرك في العرب، وده معلش هنأجله للكلام للقاء لما يبدأ الكلام على الدعوة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الى التوحيد، ان العرب ما كانوش بيعبدوا هبل واللات والعزة، وانما قالوا ايه؟ انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. هي دي قصة حصين لما الرسول قال له: كم الها تعبد؟ قال له: 10، 9 في الارض و1 في السماء. قال له: فمن الذي تجعله لرغبتك ورهبتك؟ قال: ذاك الذي في السماء. من الذي اذا ضلت راحلتك تسألها فيردها عليك؟ قال: ذاك الذي في السماء. قال له: من الذي اذا مرض بعض ولدك تدعوه فيشفيه لك؟ قال: ذاك الذي في السماء. قال: فما بال هؤلاء الذين في الارض؟ امال المعاصي دول التسعة بتوع الارض بيعملوا ايه؟ قال: ليبلغوني الى ذاك الذي في السماء. فكان ده عقيدة العرب، انهم مش بيعبدوا الاصنام دي، كانوا بس يعظمونهم، وهي أصنام أو تماثيل لرجال صالحين، يعني اللات والعزة دول أسماء صالح. حتى أن بعض العلماء يقول أن اللات من اسم الله والعزة من اسم العزيز، فكانوا بيعملوا تماثيل مش أصبهم أن التمثال ده بينفع ويدور، وإنما هو اللي هيوصل. زي بالضبط ما كثير من الناس يعملها النهاردة ببساطة، أن يطلب من أولية ولا غيرهم يقول لك أنا عارف أنه ينفعش يدور بس ده هيوصلني. طب ما تقول يا رب، ربنا مش محتاج حد بينك وبينه سبحانه وتعالى، مش محتاج. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلذلك إذن يا ربنا ومسبب الشاهد إنه قام عند العزة يدعو، عند اللات يدعو الله، قام عند هبل يدعو الله، فقام عبد المطلب عند هبل يدعو الله تعالى، ثم ضرب صاحب القداح القداح فخرج السهم على عبد الله، فأخذ عبد المطلب عبد الله بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه. طلع على عبد الله يلا خذوا هيذبح، فجذب العباس عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه ليذبحه، فقال إنه شج وجهه شجة لم تزل على وجه الله على وجه عبد الله حتى مات، رماه في الأرض فتح له دماغه وفضلت الفتحة في دماغه دي لحد ما مات في وجه عبد الله. عبد الله العباس ابن عبد المطلب خاف على اخوه، راح جره من تحت رجلين ابوه، هو حط رجله على صدره هيدبحه فعلا. فقامت قريش ضجت، قريش من اذيتها، ماذا تريد يا عبد المطلب، ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال اريد ان اذبحه. قالت له قريش والله لا تذبحه ابدا حتى تعذر فيه، لان فعلت هذا لا يزال الرجل ياتي بابنه فيذبحه. زي بقول كده ده برضو ايه من انصاف العرب، قالوا انت دلوقتي لو ذبحته طب كل واحد بكره يجيب واحد من ولاده يذبحه بقى هتبقى سنة وكل الناس يذبح ولاده، ما انت الذبح، طب نعمل ايه؟ قال والله لا تذبحه ابدا حتى تعذر فيه، فان كان فداؤه باموالنا فدينا. فانطلقوا الى كاهنة فقالت لهم اجعلوا امامه 10 من الابل، فان خرج السهم عليه والا فزيدوا 10 حتى ياتي السهم على الابل فاذبحوه. فعلا بداوا يعملوا السهم، عبد الله ولا 10 من الابل يطلع على عبد الله، عبد الله ولا 20 يطلع على عبد الله، عبد الله ولا 30 على عبد الله، عبد الله ولا 40 50 60 70 80 90 100 100 من الابل، جاء السهم على 100 من الابل، فذبح عبد المطلب 100 من الابل فداء لعبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، اقدار يدبرها القهار. هل تتصور ان عبد الله كان هيذبح وفي ظهره سيد الخلق محمد لم يضع نصفته بعد؟ مستحيل، ما كانش هيذبح، وانما هذا كله من قدر الله تعظيم وتقدير لامر عبد الله. فضربوا عليها 3 مرات حتى جاءت الثانية وجاءت الثالثة، فخرج القدح في 3 مرات على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع. 100 ناقة سبوها كده، اللي عايز يأكل يأكل، عايز يشيل يشيل، لو البشر شبعوا سيبوها للطيور والسباع تاكلها والكلاب تاكلها في الشارع. هكذا كان من الإعداد حفر زمزم، وكانت تعظيما لأمر عبد المطلب وبقاء ذكره في الناس. ثم جاء فداء عبد الله 100 من الإبل أيضا تعظيما لأمر عبد الله، وإعلاء لقدره في العرب أيضا قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم جاءت بعد ذلك زواج عبد الله من زوجه آمنة بنته. كيف تزوج عبد الله من آمنة، عبد الله أبو النبي، من آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تم الاختيار وكيف تم الزواج، ثم كيف كان الحمل وهو عروس في الليالي الأولى وسفره ويوافق في هذه الشهور أضخم حادثة عرفتها قريش والعرب في تاريخهم؟ هذا ما نؤجله إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل وقدر. إخوتي، قبل أن أفارقكم لابد أن أقول عيب أنك تحب ربنا وتريد السير إلى الله وما لكش ورد ثابت من القرآن الكريم كل يوم. إحنا عايزين نتابع على الواجب. هل إحنا مستمرين على جزئين قرآن كل يوم ولا نمنا وبطلنا؟ جزئين قرآن كل يوم، جزء بالنهار وجزء بالليل. هل احنا مستمرين على 11 ركعة كل ليلة؟ احنا مش كل مرة لازم ننام ونجيب تاني من الاول جزء قرآن وركعتين وبعدين اربعة؟ لا، احنا خلاص وصلنا بقى كده، مش عايزين نتراجع، عايزين نكمل لفوق. جزئين قرآن، 11 ركعة، الاثنين والخميس ثابتين زي رمضان، مفيش فطار الاثنين والخميس ابدا طول السنة، الاثنين والخميس ثابتين. عايزين الاذكار الخمسة اللي احنا متفقين عليهم، الاستغفار، الصلاة على النبي، لا اله الا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. مع كل صلاة ذكر من الاذكار نقعد فيه شوية مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى القرآن والقيام والصيام والذكر لا تترك واثبت يثبتك الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.
لقلوب صاغية
قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو لم تشطئ المسألة.
وعقول مبصرات